كنت تتندى أنهم سمعوا
على الأقل من عادة واحدة من العادات السيئة التي تجمعني وتأتي تبعون لحبة الغياب وليالي الأحزان ترحل فالأحزان مثل مسافر الجوابي
على الهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم حجر الزاوية، ونحن تحت مظلة التغيير ندلف إلى عنوان آخر، وهو العنوان الذي طالما نحن رحلنا بعض من محاورنا وعناويننا أو حتى أجوبتنا لأسئلة المتصلين إلى هذا العنوان، لأن كثيرا منها تماس مع محاور داخلية نحن سنتطرق إليها. العنوان يأتي تحت سطر الخطاب الديني وتحولاته، أو متغيرات الخطاب الديني، أو الثابت والمتحول في الخطاب الديني، سموها كيف ما شئتم. رحب بك فضل الدكتور سامع العودة، حياك الله. ورحب أيضا بزميلي أحمد الفهيد، حياك الله أحمد.
أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا دكتور.
أرقام التليفونات طبعا هي من داخل المملكة العربية السعودية 02-607-8111، الأخوة الذين يستمعون عبر الإذاعة وأيضا نشرف بهم، أكرر الرقم 02-607-8111. أما الرقم الدولي فهو يظهر أيضا على الشاشة الآن، وسيقوم المخرج بتكرار إظهار هذا الرقم ما بين الحين والآخر. ويعذرني الأخوان، مثل ما تعودنا أول حلقة راح تكون مركزة شوي، فيمكن الاتصالات راح تكون جدا ضيقة، لكن بكرة إن شاء الله راح نعطيهم فرصة أوسع. دكتور، اولا عندما تحدث عن الخطاب الديني يعني تضيع التعريفات، تطوش. فاحيانا الخطاب الديني معناته المشايخ، احيانا الخطاب الديني معناته الاصول والنقل، النص المعتمد اللي وصلنا. الخطاب الديني احيانا هو الاجتهادات، فماذا نقصد بالخطاب الديني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. هو هذا مصطلح او لفظ دارج، يبدو لي أن الغالب أنه يقصد به مجموعة الأعمال والمناشط التي يقوم بها الفقهاء والعلماء والمحسوبون على التيار الإسلامي المعبرون عن الشريعة. فالغالب أن الخطاب الديني يشمل كل هذه المناشط، سواء كانت كتابة أو برامج أو خطب أو محاضرات أو دروس أو أفكار أو نظريات أو أعمال، كل هذه الأشياء تندرج تحت مظلة الخطاب الديني.
جميل. عندما نتكلم عن الثوابت، وهو أيضا المصطلح الآخر الذي يثير جدلا، ماذا نقصد بالثوابت؟ نقصد فيها النصوص الثابتة، أم أن الثوابت مصطلح يدخل فيه أشياء أخرى؟
هو كلمة يعني الثوابت غالبا ما يقصد بها الأشياء الثابتة التي لا تقبل التحول ولا تقبل الذوبان، واللفظ هذا يرادف أحيانا لفظ الضروريات. كثير يستخدمون لفظ الضروريات ويقصدون به ثوابت الدين، ولفظ الضروريات أكثر أصالة، فهو دارج الاستعمال عند الفقهاء والأصوليين والعلماء منذ قديم، وأحيانا يعبر عنه بالقطعيات، ويقصد به أيضا الأشياء القطعية التي لا تحتمل الجدل والأخذ والرد ولا تحتمل الخلاف. ابن تيمية رحمه الله عنده مصطلح أنا أفضل على هذا كله، وهو يعبر عنه بلفظ الدين الجامع، الدين الجامع، ويستدل بالنصوص كما في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله سبحانه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وما أشبه ذلك من النصوص. فيقصد هنا بالدين الجامع الأصول، الكليات، الثوابت، القطعيات التي يلتقي عليها الناس كلهم. هنا تلاحظ أن هذه الثوابت يعني مما لا يستقل به أحد، بمعنى أنه ليس من السهل على أي فرد أنه يقوم هو بتعيين الثوابت. في كثير من الحين تجد أي إنسان بسهولة قد يلحق ثوابتا بالدين أو ينفي. هنا قضية الثوابت هذه قضية جوهرية، بل هي قضية تشريعية، بمعنى أنه حتى العالم لا يملك أن يلحق شيئا بالثوابت أو ينفيه، لأن هذه الثوابت والقطعيات هي محكمات الدين وأصوله التي يلتقي عليها العلماء ويلتقي عليها الفقهاء وتلتقي عليها المذاهب وتلتقي عليها التيارات الإسلامية، فهي الأصول الجامعة والجذم الكلي الذي يتمحور الناس كلهم حوله. ولذلك مرة سألني واحد هل يكون هناك نسبية في مسألة الثوابت والقطعيات، فقلت له أن هناك ثوابت لا تعتريها النسبية، لأنها محل إجماع وقطع عند كافة المسلمين، ولا يكون الإسلام إلا بها. ولكن هناك أشياء قد تكون قطعية عند قوم ليست قطعية عند آخرين، مثلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عند هذا العالم وربما تواتر عند هذا العالم بمقتضى البحث، فيكون قطعيا بالنسبة له ويلزمه، لكنه لا يلزم آخرين اعتقدوا ضعف الحديث أو لم يثبت عندهم تواتره أو حتى صحته. وهكذا الإجماع، إنسان بحث فتوصل إلى أن ثمة إجماعا قطعيا على هذه المسألة، لا يسعه أن يخالف هذا الإجماع الذي ثبت عنده، لكن آخرون لم يثبت هذا عندهم أو رأوا أن هذا إجماع مدعى، لا يلزمهم ما يلزم الأول. ولذلك ربما يكون في هذه الدائرة نسبة مما نسميه أو نعتبره بالنسبية. أنا هنا أريد أن أشير في مسألة الثوابت، لفظ الثوابت، إلى أنه ورد في القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها
ثابت.
لاحظ هنا الأصل، إذا نحن نتكلم عن الأصول، أصول الدين. هذه الشجرة الطيبة، الكلمة الطيبة، هي لا إله إلا الله، هي الإسلام، هي التوحيد، هي الإيمان. إذن الآية تتكلم عن الثوابت التي نشير إليها الآن، وأشارت إلى الأصل، وأن هذا الأصل المتصل بالتربة هو ثابت لا يتغير. ولذلك مثلا النخلة أو الشجرة إذا طلعتها من الأرض ماتت ولم تعد متصلة بتربتها، فالأصل هنا ثابت وفرعها في السماء. فهنا أشار إلى شيء آخر مختلف عن الأصل، هو متصل به ولكنه مختلف عنه، فهذا الفرع في السماء وهي يعني الأغصان وأعلى الشجرة، فهذا الفرع في السماء، وهذا معناه أنه متصل بالأصل وغير منقطع عنه ولا منبت. وفي الوقت ذاته هذا الفرع يعتري تحرك الريح، تحرك ذات اليمين وذات الشمال، وقد يكون اليوم على حال وغدا على حال أخرى، وقد يعتري نوع من الذبول أحيانا أو نوع من الخضرة، ولكنه أهم شيء أنه متصل بالأصل وغير مبتوت الصلة به. فهذه الآية الكريمة هي أصل في تحديد معنى الثوابت والمتغيرات أو الأصول والفروع.
طيب كأني بك أنت لا تتحدث عن نسبية الثبوت قدما عن نسبية المثبتين، يعني ما هو مثبت عند هؤلاء يختلف عن ما هو مثبت عند الآخرين، لكن ما في معيار يا جماعة؟ يعني ما يمكن أن نقول مثلا معيار المذاهب الأربعة والمشترك الثابت عندهم يكون ثابتا؟
هو ما أجمع عليه الأئمة الأربعة فالغالب أنه صواب، وهذا قرره عدد من أهل العلم من المتقدمين مثل ابن رجب الحنبلي ومن المتأخرين، ويعرف بالاستقراء، فغالب ما أجمع عليه الأئمة الأربعة هو صواب. لكنك لا تستطيع أن تقول أن كل ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة فهو من الثوابت أو القطعيات، وإنما يعني يوجد ابن قدامة مثلا في المغني اجتهد ورجح مسائل خلاف مذاهب الأئمة الأربعة، والعلماء المختلفون ربما في كل وقت يوجد عالم له رأي أو له اجتهاد، على سبيل المثال ابن تيمية رحمه الله وهو أحد المجددين وأحد الأعلام، ابن تيمية يتكلم مثلا في قضية قصر الصلاة للمسافر حتى لو طال سفره إلى ما يكون ما دام له مسمى السفر العرفي عنده، وبناء عليه يعني كثير من الناس قد يقصرون لسنوات أحيانا بحكم أنه يشملهم اعتبار السفر، فهذا مخالف للمشهور عند الأئمة والعلماء والمذاهب، ومذاهب الأئمة الأربعة اللي حددت بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أسبوع أو 18 يوم إلى غير ذلك من الأقوال المعروفة. هنا هذا القول من ابن تيمية هو اجتهاد معتبر ومن بعده أصبح يعني شائعا عند الناس، ولكن هنا لا تستطيع أن تقول والله ابن تيمية خالف قطعيا، لأنه مسألة الصلاة أنها أربع ركعات صلاة الظهر هو جعلها ركعتين، ليس كذلك، هو صلاة الظهر عنده أربع ركعات، ولكنه هنا يعني راعى قضية المسافر وإطالة مدة السفر. فأحيانا بعض أنا أقول من أهمية الثوابت هنا إنه لما نقول إنها ثوابت هنا لا يعني أننا بسرعة نتجاوزها إلى غيرها، لا، كونها ثوابت يعني أننا نقف عندها ونعظمها وندندن حولها ونرعاها ونتكلم عنها ونخطب ونتحدث ونؤصل هذه الثوابت بشكل منتظم، لأنه أحيانا قد يفهم أن ثوابت اتركها وانتقل إلى ما عداها، فتكون حياتنا كلها خالصة للجدليات والفرعيات والخلافيات والجزئيات والأمور الثانوية، فهذا ليس بسليم. كذلك لا يصلح أن يكون الحديث عن الثوابت كأنه نوع من محاكمة الآخرين، فإذا لم يعجبني رأي مثلا أو اجتهاد العالم الفلاني في هذه المسألة الفقهية حاولت أن أصمه بأنه مخالف لثوابت أو مخالف لقطعيات، هنا قد أختلف معه وما هو راجع عندي هو مرجوع عند آخرين، ولكن لا أحاول أن أصمه أو أزنه بمخالفة الثوابت بمجرد كونه قال قولا أو اجتهد اجتهادا.
طيب أنت قبل شوي نسقت اجتهاد ابن تيمية، هذا يقودني إلى يعني حتى أيضا يتبين موضوع معنى الثابت، يعني يبين دائما بمعنى ضده، يقودني إلى تعريف المتغير، هل المتغير مما يسوغ فيه الاجتهاد قابل أن يجتهد فيه؟
طبعا المتغيرات كثيرة، عندك الزمن متغير، الزمن يتغير، وكما الفقهاء يعبرون بتغير الزمان أو فساد الزمان. فالزمان هنا لا يقصد به فقط الحاكم، الحاكم والمحكوم والظرف والواقع والاقتصاد، الغنى، الفقر، المجتمع الزراعي، المجتمع الصناعي، المجتمع العالم، المجتمع الجاهل. إذن قضية الزمان قضية متغيرة، والزمان هنا له تأثير، يعني بعض المسائل تصعد بالزمان، وبعض المسائل مع الوقت ربما تضعف ويقل وهجها. ولذلك أحيانا في مسائل فقهية اختلف فيها الصحابة، ولكن بعد ذلك تجد أن هذا الخلاف يكاد أن يكون انقرض عند من بعدهم، ولا يكاد يذكر، ولا يكاد يوجد من قال به. وعلى النقيض، ربما في مسائل في الماضي كان الخلاف فيها ضعيفا ومحدودا، ولكن مع الوقت تبين أن هذا الخلاف له قوة ووجاهة مع تغيرات الزمان، وأخذه الفقهاء ثم وسعوه وطوروه. وأنت تجد في اجتهادات الأئمة المتأخرين وفقههم واختياراتهم نماذج كثيرة من هذا القبيل. إذن الزمان متغير، هو واحد من المتغيرات. قضايا الفروع والمسائل الاجتهادية، المسائل الفرعية، المسائل التي ليست قطعية، هي أيضا من المتغيرات. فإن الإمام الشافعي كان عنده المذهب القديم وعنده المذهب الجديد، وفي العراق كان له رأي، وفي مصر كان له رأي آخر، وأبو حنيفة رحمه الله أيضا كان عنده مسائل اجتهد فيها وكان له آراء. كان مثلا يأخذ بشهادة مستور الحال الذي ظاهره العدالة، ثم لما تبين تغير أحوال الناس غير هذا الحكم، وغيره من بعده تلاميذه كأبو يوسف ومحمد. ونقل السرخسي أن أبا حنيفة كان يرى أن الفرس الذين هم حدث عهد بإسلام لهم أن يقرأوا يعني بالفارسية سورة الفاتحة وغيرها. ثم لما يعني قوي إيمانهم وعلمهم وكثرة البدع رجع أبو حنيفة عن هذا القول. ولذلك هذا مما يقول في عدد من فقهاء الحنفية أنه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. قد تكون الحجة والدليل لم يتغير من زمان إلى زمان، لكن الذي تغير هو العصر، وتغيرت كما قلنا تغيرت الظروف وتغيرت هذه الفرعيات. كذلك المعارف، المعارف تتغير. يعني اليوم مثلا حجم المعرفة الموجودة تغير بشكل كبير جدا، وهذا التغيير طبعا ينعكس حتى على فهمنا للنصوص الشرعية. أنت مثلا لما تقرأ قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الآية فهنا ويعلم ما في الأرحام، كان الناس يظنون أن معناه أن البشر لا يحيطون علما بالجنين هل هو ذكر أو أنثى. فالآن الكشوف الطبية والتعرف المباشر على الجنين بشكل مبكر ومعرفة أنه ذكر أو أنثى، هنا جعلت المسلمين الذين يعرفون أن القرآن قطعي وأنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، جعلهم يفهمون أن قوله ويعلم ما في الأرحام ليس مقصورا على قضية الذكورة والأنوثة أو بعض الصفات، وإنما قضية يعني يعلم حتى قبل حصول هذه النطفة، يعلم رزقه وأجله وعمله وحياته وشقاوته وسعادته وكل شيء يخصه، ويعلم ما لا يعلم البشر من ذلك. كذلك ما يتعلق بالأجنة، ما يتعلق بأطفال الأنابيب، ما يتعلق بالكون والفضاء وكشوف النجوم، ما يتعلق بل حتى المعرفة، المعرفة العلمية اليوم هي مما يقوي ويزيد الإيمان. فإن الله سبحانه يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم الذين يخشون الله، وهذا يشمل العلم الشرعي، ولكن كذلك العالم الذي عنده إيمان كلما زادت معرفته بالأدلة وتضافرت الأدلة من عظمة الله والإبداع في خلقه كلما زاد إيمانه وقويت حجته في ذلك. إذن هناك متغيرات معرفية، هناك ظروف، هناك ضرورات، هناك أحوال يعتريها كثير من التغير. ولذلك أقول إن المتغيرات هنا هي باب واسع جدا. يعني
هذا يقودني إلى أنه الزمن أو الظروف أو مستجدات الواقع هي متغيرات، لكنها في نفس الوقت هي مغيرات، والخطاب الديني يتغير بناء على مواكبته لها.
الخطاب الديني هو
بمتغيرة
استجابة لها.
جميل.
بمعنى أننا يعني ماذا نقصد بالخطاب الديني؟ نقصد بالخطاب الديني ليس يعني النص الشرعي فقط. النص الشرعي قطعي، نص القرآن الكريم، نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما هو قطعي الثبوت والدلالة، ومنه ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة. المقصود أن النص الشرعي هذا مستوى معين من الخطاب ولا خلاف حوله، ولكن حينما نتكلم عن ما هو أوسع من ذلك، نتكلم عن فهم البشر واستنباط البشر ومعرفة البشر، هذا الفهم أو هذه المعرفة لا تأخذ قطعية النص ولا تأخذ إطلاقيته، وإنما هي يعني محاولة بشرية لتنزيل النص على واقع الناس.
جميل. المقاصد الشرعية أين هي من هذا المحيط كله عندما نعرف الثابت والمتغير؟
والمقاصد أولا طبعا الفقهاء تكلموا عن المقاصد المعروفة الخمسة، الضرورات التي فيها حفظ حياة الناس وحفظ اجتماعهم وحفظ عقولهم وحفظ دينهم وحفظ نفوسهم وحفظ التناسل البشري والحياة البشرية وأموالهم أيضا، وليس فقط حفظ هذه الأشياء وإنما تطويرها وتنميتها. إنما أيضا في جانب المقاصد ينبغي أن يراعى أنه في كثير من الأحيان قد يجور الزمن وتتغير الظروف فيما يتعلق ببعض هذه المقاصد. يعني على سبيل المثال ما يتعلق بنظام الحكم الإسلامي، النظام الأول الذي كان هو نظام الخلافة، الخلافة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، هذه إشارة نبوية إلى أن النظام الرباني النبوي الذي نزل هو نزل يعني يطبق لفترة معينة ثم يتغير إلى أنماط أخرى، وهذا اعتراف أنه يحدث هذا التغير، هذا إشارة إلى التغير وأنه فطري يحدث بضرورة الحال، ولكن الإسلام يتعامل مع هذا التغير تعاملا واقعيا إيجابيا. وهنا المقصود أنه حينما يزول النظام الأصلي وهو نظام الخلافة يبقى مقصد هذا النظام الذي هو يعني الحرص على اجتماع المسلمين، الحرص على التنسيق فيما بينهم، ولذلك كل المشاريع التي من شأنها أن توجد تنسيقا أو ترابطا بين المسلمين، مشاريع اقتصادية، مشاريع تنموية، مشاريع علمية معرفية، مجامع فقهية، كل التجمعات أو الأدوات أو الأمانات أو غيرها مما يضمن تنسيقا إسلاميا أو عربيا أو حتى يعني إقليميا، فهو داخل ضمن هذا المقصد العام لنظام الحكم الإسلامي، بمعنى أنه بدلا من الاكتفاء ب يعني الحنين أو التوجع على ماضي، علينا أن نبحث عن المقصد الشرعي ونسعى إلى تحقيقه. كذلك ما يتعلق بالجهاد، بدلا من الحديث المطلق عن حكم من الأحكام ربما يعني تغيرت ظروف كثيرة جدا في شأنه وموازين قوى واعتبارات وأوضاع وعهود ومواثيق دولية، هنا نتحدث عن الجهاد باعتبار أن يعني المقصود الأعظم من الجهاد ليس هو سفك دماء الناس ولا نهب ثرواتهم، وإنما المقصود الأعظم من الجهاد هو يعني نشر الدعوة عند الناس وإزالة العوائق وإيصال الخير. إذن المقصود الأعظم هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هناك وسائل لإيصال هذه الدعوة من خلال وسائل الإعلام، المواقع الإلكترونية، التواصل، التجمعات، كل الوسائل والتقنيات والإمكانيات واستثمار كل الفرص والظروف الموجودة تدخل ضمن هذا المعنى. قضية الإلهام، يعني أن الإسلام هو عبارة عن إلهام للناس، يعني يلهم الناس كثيرا من المعاني أو يحدوهم، فالدين حافز، الدين حادي يحدو الناس إلى الإبداع وإلى الابتكار. مثلا أنت لما تقرأ في القرآن الكريم الكلام عن الكشوف، عن الزراعة، عن العلم، عن المعرفة، عن السنن، تستوحي من ذلك أن الله تعالى يريد من قارئ هذا الكتاب أن يكون عنده هذا البحث. يعني مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى في قصة سليمان، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، سيأتيه بعرشها قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يغمض عينه ويفتحها. هذا الإشارة القرآنية إلى قصة سابقة وإلى فعل بشري، هذا يحفز المؤمن أو يفترض أن يحفز المؤمن إلى البحث عن الإبداع والابتكار. ولذلك شوف الانقطاع التاريخي ما بين عباس بن فرناس يعني في محاولة الطيران، ثم هناك انقطاع كبير جدا يعني حتى وجدت يعني التطورات الحديثة. وهنا بدلا من أن يكون أن تكون بعض المفاهيم تحفز الناس على نوع من أحيانا الأساطير أو الخرافات أو يعني اعتقاد يعني استخدام ألوان من الشعوذة أو غيرها، هنا القرآن يربي أصحابه على توظيف السنن. ومن هنا نشير يعني إلى نقطة مهمة جدا في موضوع الثوابت ينبغي أن لا نتعداها، وهي يعني تحديد الثوابت ما هي ضمن هذه المقاصد الشرعية. يعني الثوابت الشرعية طبعا عندك الثوابت العقدية، الثوابت الإيمانية اللي هي مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بأسماء الله وصفاته، التعرف إلى هذا المعنى، عبادة الله سبحانه وتعالى بهذا بهذه الروح. فهذا الإيمان بالله عز وجل وتوابع الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، بالرسل، بالكتب، بالآخرة، بالجنة، بالنار، هذه من الثوابت والقطعيات العلمية. وضمن ذلك طبعا الإيمان بالقرآن الكريم باعتباره واحدا من الكتب. هنا طبعا هذا معنى، هذا الثابت يلزمنا بقدر كبير جدا من العمل على تثبيته، على تعميقه، ترسيخه، الاستدلال عليه، الدعوة إليه، دفع ما يحاربه، دفع ما يضاده. وهنا وإن كنا نتكلم عن كلمة قد تبدو صغيرة، الإيمان بالله، التوحيد، التجريد، تجنب ما يخدش هذا المعنى من شرك القلب أو شرك اللسان أو شرك الجوارح، ندرك أنه وإن كانت كلمة صغيرة في لفظها أو كلمة القرآن عبارة عن 5 أحرف، لكن تخيل أنها تنتظم من المعاني، آلاف المعاني، بل عشرات الآلاف من المعاني والمسائل والدلالات والإيمانيات والقطعيات. فأنت هنا أمام ترسيخ وتثبيت لثابت راسخ ليس بالسهل ولا بالهين. هذه الثوابت الإيمانية، الثوابت العقائدية، وهي قضية ضرورية وجوهرية جدا، ومما يعمقها ويرسخها الفعل. وهذا هو الشيء الثاني الذي هو ثابت التعبد، التعبدات التي منها بطبيعة الحال الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أركان الإسلام وتفاصيلها وتوابعها التي هي محل إجماع واتفاق. هذه أيضا من الثوابت التي يعني تثبت الدين وتثبت الفرد نفسه. فإن للعبادة، للسجود، للتسبيح له معنى وسر. الله سبحانه وتعالى ما يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لاحظ هنا مثلا خصومة الحياة، مواجهة الخصوم، الأعداء، المخالفين، الحرب، التكذيب. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. التسبيح هنا سبحان الله، السجود له سر. إذا اتصلت الجبهة والوجه بالتراب تسبيحا لله، لا أحد يسمعك إلا هو، هنا تقول سبحان ربي الأعلى. هذا يعطي الإنسان من الدفعة والقوة والاتصال المباشر بالله سبحانه وتعالى، استمداد الروح والقوة منه، ما يقضي على كل ألوان المتاعب والهموم والأحزان التي تواجه الإنسان في بيداء الحياة. إذن هناك الثوابت، القسم الثاني الثوابت التعبدية. في قسم ثالث وهي الثوابت الشرعية، ثابت الشريعة. فالشريعة ثابت بمعنى أن الشريعة هي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، الشريعة المنزلة من عند الله بتفاصيل الأحكام في القرآن وقطعياتها في السنة النبوية ومواطن الإجماع عند الأئمة. والإجماع هنا كما هو إجماع قطعي لا يختلف عليه، وهناك إجماع ظني يقع فيه الخلاف ولكنه مذهب الجماهير، وهذا أيضا فيه تفصيل وكلام يطول. لكن هنا ثوابت الشريعة حتى لو لم يكن منصوصا. مرة تكلمنا قبل عن قضية الأسرة، الأسرة ليس في نص على كلمة الأسرة، لكن مجمل الأحكام المتعلقة بالأسرة مما يقتضي أن هذا واحد من الثوابت. إذن المجموعة الثالثة من الثوابت هي الثوابت الشرعية. المجموعة الرابعة هي الثوابت الأخلاقية. فالأخلاق أيضا فيها قدر من الثوابت، مثل الكرم والصبر والصدق والإخلاص والبر وغير ذلك مما تواردت النصوص القطعية على الأمر به وعلى الدعوة إليه. وكثير من الناس قد يغفل عن هذا المعنى وقد يجور عليه حتى مع الأقربين فضلا عن الأبعدين. إذن هناك أحيانا يعني إخلال بالثوابت من خلال الغفلة عنها، هناك إخلال بالثوابت من خلال التشكيك في ثبوتها أو قطعيتها أو فهم النص على خلاف ما تدل عليه، هناك إخلال بالثوابت من خلال تجاوزها وتجاهلها، هناك إخلال بالثوابت من خلال فعل ما يضادها، مثل ما لاحظت في قضية العبادة أو في قضية الأخلاق.
طيب لو سمحت فضل الدكتور، ودنا بس ننزل شوي على أساس الناس تعرف أمثلة تطبيقية يعني. وهذا الكلام اللي تفضلت فيه جميل، في أنه أنا أفهم منه أنه بحر المقاصد الشريعة الشرعية واسع وأوسع من أن نحدده في أنماط معينة. طيب نحن نتحدث عن التغير الممكن في الخطاب الديني، لماذا نحن الآن في ذاكرة الناس هنالك أنماط محددة للتدين مثلا وليست هي واسعة رحبة مثل ما
ما بين الدين الأصلي وما بين المدارس، مدرسة متفرعة عن الدين. يعني أنت مثلا لما تتكلم عن المذاهب الفقهية، الحنبلي والشافعي، هذه مدارس، لا تستطيع أن تقول أن مذهبا منها هو الدين وما سواه ليس كذلك. وإن كان البعض بسبب الالتباس عندهم يحدث مثل هذا، مثل ما ذكر الشيخ بكر أبو زيد أن واحدا انتقل من المذهب الحنبلي إلى المذهب الشافعي فسموه الناجي، هكذا الناجي، وكأنه لا ينجو إلا باتباع مذهب معين. طبعا يوجد عند الحنابلة مثل ذلك أحيانا، وواحد يقولون أنه انتقل من الحنبلية إلى المالكية إلى الشافعية فسموه حنفش، يعني أنه جمع ثلاثة مذاهب الحاء والميم والشين. فهنا قضية المدارس، نمط التدين. التدين هنا مثلا في مجتمع ما هو اقتباس من الدين، إيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنه وفق مذهب من المذاهب الفقهية، وأيضا ظروف البيئة التي تحيط بهذا المجتمع، سواء كانت بيئة مثلا غنية أو فقيرة، بيئة اقتصادية، بيئة يعني اجتماعية، بيئة ثقافية، علم عدم علم، مختلطة بغيرها. أنت تلاحظ مثلا أن المدينة التي تكون قريبة من البحر مثل جدة تختلف عن المدينة التي تكون في وسط الصحراء مثل الرياض. هذا شيء طبيعي بسبب الاحتكاك، الاختلاط، وطبيعة المناخ. إذن كل بيئة لها ظروفها الخاصة ولها متغيراتها، فهي تقتبس هنا من الدين قدرا يتلائم مع طبيعتها، وعلماؤها يعلمونها مثل هذا المعنى، وهذا معنى جيد، يعني هو نمط من التدين يناسبهم، وقد يكون فيه بعض الخلل، عصبية قبلية مثلا، أو تجاهل أو تفريط أو تشدد، ولكن يظل هذا نمط. المشكلة ليست هنا، المشكلة حينما نفاجئ بأننا في عصر العولمة وعصر الانفتاح، وأن الإنسان الذي يكح أو يعطس في مكان ربما يسمع في مكان آخر دون أن نعي هذا المتغير، فيصبح كل فئة من الناس في عالمنا الإسلامي تريد أن تسوق نمطا خاصا من تدينها ومذهبها الخاص وتوصله إلى الآخرين. هنا طبعا يقع التصادم ما بين مشاريع إن صح التعبير أو مدارس كلها تنتمي إلى الدين وكلها على خير، ولكن لا يسع العالم مذهب واحد منها أو اتجاه واحد منها، وإنما ينبغي أن يعني يكون هناك قدر مشترك. أنا هنا أذكر قصة ذكرها ابن تيمية في المسودة، أو ذكر آل تيمية في المسودة عن أبي يعلى، أنه جاء واحد وقال أريد أن أدرس عندك المذهب الحنبلي. قالوا من أي بلد أنت؟ فذكر أنه من ما وراء النهر. قال لا، مذهبكم شافعي، مذهب جماعتك شافعي، والأحسن أن تتعلم المذهب الشافعي. ثم أخذ بيده وذهب به إلى أبي إسحاق الشيرازي وهو شافعي فقيه، وقال له خذ هذا وعلمه الفقه. ثم قال له إنك لو تعلمت المذهب الحنبلي ورجعت إلى قومك سوف تنشر هذا المذهب عندهم فتكون سببا في الفتنة، لأن قضايا الفروع هذه لن ينتهي الخلاف فيها أبدا، ولن ينسخ شيء منها شيئا، وسيظل الناس يتجادلون فيها، والخلاف الذي وقع في القرن الثاني سيقع اليوم وسيقع غدا ولا بد. فأن يكون الناس فقط مهمتهم إعادة إنتاج هذا الخلاف والتجادل حوله والتصادم حوله، واعتبار أن نمطا معينا من التدين حتى في طريقة اللبس مثلا أو طريقة التعاطي مع بعض القضايا أنه هو ما يجب تسويقه على الناس كلهم، هذا فيه فتنة.
طيب أنا أستأذنك بس أن يأخذ تقرير نفصل فيه يعني هذا الحديث إلى حديث آخر إن شاء الله. شوف هذا التقرير بعدين نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
يحط رحاله حيث يكون الشباب في أماكنهم بالمتنزهات البرية عادة. خلال دقائق معدودة يكون المصلى جاهزا، فرحلة التجهيز تبدأ بإعداد الفرش المخصصة للصلاة، ومن ثم تمديد مياه الوضوء والتأكد من وصول الماء. بعد ذلك يشغل مزود الكهرباء الذي يقبع في قلب السيارة لتضاء الأنوار وترتفع مكبرات الصوت استعدادا لصوت الحق.
الله أكبر.
الإقبال ليس كثيرا في فترة الصيف، لكن من هم على الطريق يقفون في الغالب، لا سيما وأن المصلى بات معروفا في بعض المناطق.
فكرة أحد المحتسبين في منطقة الزلفي اقتبس المكتب الفكرة نفسها وأنشأها على أنها خاصة بحي الثمامة، فالحمد لله وجدنا إقبال من الشباب، وخاصة أن نستهدف مناطق الشباب لكثرة المنتزهين في الثمامة نفسهم. يعني
مراقبون يرون أن مشروع المصليات المتنقلة يمثل تغييرا في فكر الاحتساب بالذهاب إلى الناس والتعامل بالحسنى، تأكيدا بأن الصلاة عماد الدين. في فترة الشتاء ونظرا لكثرة المتنزهين يستمر المصلى المتنقل في أداء دوره دعوة لصلاة العشاء، كما يقوم ببعض الأدوار كتقديم الأشرطة الدعوية وخلافه.
فكرة لاقت استحسان الكثيرين من أبناء المنطقة، وقد استنسخت من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مونديال كأس العالم الأخير، بعد أن كان التنبيه إلى الصلاة أشبه بالمطاردة. لبرنامج حجر الزاوية، مبارك الزين، الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى. التقرير يتحدث عن تجربة دعوية مميزة عموما، والحديث هنا عن تجربة وإن كانت على بساطتها إلا أنها أيضا تعطينا انطباع معين على ضرورة الجدة في التجديد. طبعا هو شخص شاف أنه الناس في منتزهات معينة خارج الرياض يتعبون أن يلاقوا مصلى ويتعبون يلاقوا مكان ممكنهم أنه يتوضؤون منه، فحمل في سيارته أماكن وضوء معدة خصيصا لهذا الشغلة، وحمل أيضا في سيارته سجاده وراح في كل مكان يجد التجمع ينشر أشياء ما يكون من المسجد المتنقل.
يعني هذه من شوف الثوابت حتى في العمارة الإسلامية، قضية المسجد ومركزية المسجد حتى في المدينة تجد أن المسجد هو الأساس والمنطلق. المصليات في المطارات، في الأماكن التجمعات، في الأسواق وغيرها، هذه من الأشياء الثوابت المهمة. على صعيد آخر، قضية العادات الجميلة هي من الثوابت أيضا، بمعنى أن اعتياد الناس على الأشياء الحسنة والأشياء الجميلة من مكارم الأخلاق، من العبادات والفضائل، مثل صلاة الجماعة مثلا، هنا كون الإنسان قد اعتاد عليها منذ الصغر، هو لن يحتاج إلى جدل فقهي في وجوب أو عدم وجوب أو ما أشبه ذلك، وإنما دافع العادة، الشعور بالفضيلة يجعله يقدم على مثل هذا العمل، وأنه يشعر بأنه جزء من تكوينه وجزء من طبيعته وشخصيته.
جميل، أنت حدثت قبل الفاصل،
لكن أقول ترى من الثوابت أحيانا العادات، حتى العادات الدنيوية العادية التي لا تتناقض مع يعني مع قيم شرعية ولا تعوق نهوضا أو حضارة أو نهضة ننشدها ولا تضر أحدا، ليست عادة لفئة دون فئة، وإنما هي من محاسن ومكارم العادات، هذا أيضا ينبغي أن يدخل ضمن الأشياء التي يحافظ عليها.
طيب، عودا على بدأ على حديثك قبل الفاصل، وأنا أريد فقط أن أسأل أسئلة لأثبتها كنتائج. إذا التدين ليس وصفة ثابتة بمكانها تعطى لكل أحد وتكتب وهذا هو التدين،
هو فيه جانب ثابت اللي هو جانب مثل ما قلنا جانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هنا التدين أساسه الإيمان في الله، إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هنا دائرة الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام كما هو معروف،
هذا ثابت في التدين. لكن أنا
قصدي أنه حينما نتكلم عن كلمة تدين، التدين هنا هو معنى قلبي. جميل. يعني ليس التدين ادعاء ولا مظهرا، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقته الأعمال كما يقول الحسن البصري. إذن هنا قدر من التدين الذي ينبغي أن ننبه الناس إلى أن كونه ثابتا لا يعني أنهم يتجاوزونه. تدين القلب، تدين العقل، تدين الضمير والداخل، بمعنى أنه مثلا التناقض ما بين مظهر أحيانا قد يبدو متدينا وبينما مخبر ربما يكون بعيدا. اليوم أحد الأصدقاء قال لي أرجوك أن تتكلم عن قضية معاملة الخدم أحيانا، القسوة، الشتم، اللعن، مصادرة الحقوق، الظلم، الازدراء عند الآخرين. إذن يعني هنا التدين هناك قدر ثابت منه، قدر الإيمان بالله سبحانه وتعالى واستشعار هذا المعنى بينك وبين الله، الحساب يوم القيامة على هذا الأساس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبالمقابل هناك أيضا الصلوات، العبادات، هذه لا تتغير، هي قدر لا يتغير. نعم. وإن كان فيه جانب متغير متعلق بالاجتهاد، يعني الخلاف، ومثل وضع اليد في الصلاة أو طريقة الركوع أو بعض المسائل الفرعية، والتي بعضها يمكن فيها أن الإنسان يختار أو يعني يحتاط، مثل قضية المضمضة والاستنشاق. عند الحنابلة والحنفية المضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء، وعند الجمهور سنة. طيب، كوني أمضمض وأستنشق معناه أنني أخذت بالأحوط من الأقوال الفقهية، وهذا خير وأوان يكون اعتدت هذا الأمر، يعني لا أحد يقول لي أنني أسأت في هذه الحالة. إذن هذا قدر فيما يتعلق بالعبادة. يبقى أنه أنماط أخرى في التدين، شكليات، أنا في شيء أسميه فقه المقادير. أعتقد أن كل مجتمع عنده اهتمامات معينة، وهذه الاهتمامات يعني لها أسباب كثيرة جدا، بحيث أن هذا المجتمع يهتم، بعض المجتمعات يهتم بالناحية الشكلانية اهتمام قوي جدا وكبير جدا، ولذلك ربما يركز عليها ويعتبر أنها معيار. في مجتمعات أخرى لا، تهتم بالجانب الذوقي والجانب الجمالي. طيب، هذا أيضا جزء من الدين، لكن هذا المجتمع ربما يعتبر أن هذا معيار جوهري وأساسي. فهنا تغيرات المجتمعات. الإسلام لم ينزل لمجتمع خاص.
جميل.
الإسلام نزل للبشرية كلها، ولذلك ينبغي أن نقول إن نشر الإسلام وتوسيع دائرة الإسلام للمجتمعات الإسلامية والمجتمعات البشرية لا يعني أنه والله إحنا نقول هذا إسلام سعودي مثل ما بعضهم يقول وهذا إسلام مصري، بل إن بعض القوى تحاول أن تنشر ذلك، يعني مثل مؤسسة راند هذه أو مركز راند في أمريكا المشهور أصدر مرة تقريرا وقال أن هناك إسلام مصري متسامح وإسلام سعودي متشدد. أنا أعتقد أن جزء من هذه الكلمة مقصود فيها يعني زرع قدر من الاختلاف وقدر من الخلاف والعداوة ما بين مشاريع أو نماذج إسلامية هي عبارة عن تنوع، مدارس فقهية متنوعة. الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم اختلاف ما بين المهاجرين والأنصار الأوس والخزرج الذين قدموا إلى المدينة أو غيرهم، وكان في اختلاف ما بين مدرسة ابن مسعود ومدرسة ابن عمر ومدرسة ابن عباس ومدرسة معاذ بن جبل، وأحد يشدد في مسألة البيوع وأحد يشدد في مسألة العبادات. إذن أعتقد أن فكرة مجتمع ما ونمط هذا المجتمع وتعميمها على مجتمعات أخرى ينبغي أنه له حق أن يحتفظ بنمط من التدين ويطوره ويحسنه، لكن يحتفظ للآخرين بحق تنوع.
جميل، هذا ما كنت أعنيه، أنه ليس هنالك وصفة تعبيرية، يعني ثابت التدين الذي تفضلت به كلام جميل، لكن التعبير عنه سلوكيا هو يختلف مجتمع إلى مجتمع بحسب طبيعة المجتمع ومتغيرات الزمان والظرف اللي تفضلت فيها قبل قليل.
حتى بعض المسائل ربما مثلا لما تسأل فقهاء البلد عن مسألة يقولون لك بالجواز، لماذا؟ كثير منهم قد يقول بالجواز لأنها معتادة عندهم وشائعة وألفها الناس حتى أصبح يستثقل أن يمنعهم أو يحرجهم بها، بينما قد تسأل علماء آخرين لم يبتلوا بهذه المسألة فيقولون بالتحريم ولا يترددون لأنه لا يوجد أي كلفة، وهم ينظرون إلى الجانب السلبي منها. وبالمناسبة يعني احنا تكلمنا عن قضية الأشياء المتغيرة قبل قليل، فأقول أنه حتى المعرفة اليوم ربما تساعد في هذا. على سبيل المثال مثلا نتكلم نحن عن التدخين، يوم من الأيام كان الفقهاء يعني يترددون في حكم التدخين، لكن الآن بعدما جاءت المعلومات المعرفية التي تثبت ضرر التدخين وعلاقته بسرطان الرئة وحجم الأضرار الصحية التي تصيب الإنسان منه، هذا ربما يحدو إلى تقوية وتعزيز القول بالمنع والتحريم. مثل ذلك ممكن نقوله فيما يتعلق بالقات يعني في اليمن أو أشياء من هذا القبيل.
طيب، من ينتقد كثيرا قضية أنه أحيانا ما يسمونه جمود الخطاب الديني دائما يلجأ أو إلى أن يأخذ أو يجتر فتاوى معينة، ويقولنا الفتاوى قبل مئات السنوات هي الفتاوى الآن ولم تتغير، بحسب ما تفضلت فيه قبل قليل أن الزمان مغير ومتغير وكذلك مواكبة العصر. هل فعلا الخطاب الديني احتفظ بفتاوى مقولبة ولا أنه يسهم في طرح الاجتهاد وتتغير الفتاوى بتغير العصر؟
هو في فرق بين الفتوى وبين الشريعة، هذا يجب أن يعرف الفروق بين الشريعة وبين الفقه. الشريعة هي ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، هي المحكمات، لكن الفقه هو اجتهاد الفقهاء، ولذلك الفقه نقول هو البحوث الفقهية الموجودة في كتب المذاهب كلها بما فيها من اتفاق وما فيها من اختلاف. إذن هناك فرق ما بين الشريعة التي هي محل إجماع وبين الفقه الذي هو اجتهاد بشري على ضوء نصوص الشريعة، هذا معنى مهم. إذن الشريعة لا تتغير، لكن أحكام الفقهية تتغير، ولذلك العلماء تكلموا مثل ما تكلم القرافي وابن القيم وغيرهم عن اختلاف الفتوى وتغيرها بتغير الزمان والمكان، وهناك 10 أسباب من شأنها أن تجعل الفتوى تتغير ما بين وقت وآخر. ليس كل فتوى تتغير، ولكن نوع معين من الفتاوى المتعلقة بظروف الناس المتعلقة بأحوالهم. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان في المدينة، يعني كان يقضي باليمين والشاهد، ثم غير ذلك لما ذهب إلى مصر وقال إني وجدت إلى الشام، وقال إني وجدت الناس في الشام غير ما كانوا عليه في المدينة. إذن يعني فيه أسباب كثيرة جدا من شأنها أن توجد قدرا من التغير في أنماط من الفتاوى ما بين زمان وزمان. في العصر الحاضر طبعا تلاحظ متغير كبير جدا، وهو مع المتغير المعرفي أن الفتوى ينبغي أن تستدرج المعرفة الجديدة، بمعنى المعرفة الاجتماعية، كشوف في علم الاجتماع، في علم النفس، في الطب، في ألوان من المعرفة الضخمة الهائلة ينبغي أن تستدرجها الفتوى، بحيث أنه يعني يضاف إلى الفتوى إشراقات ولمحات وجماليات من العلم الجديد الذي اكتشفه الناس. هذا نوع من الإضافة الجميلة والاقتباس النافع الذي يعزز هذه الفتوى ويجعل لها القبول. كذلك عملية انتشار الفتوى واتساعها في كل زمان. وذلك بعض المسائل يدرك الإنسان أنه ينبغي أن لا تقال، لأن هذه الفتوى تتوفر الدواعي على نشرها وعلى نقلها وعلى ترويجها إعلاميا، بل هناك من يتربص. يعني أنا مرة وجدت في الإنترنت موقع مكتوب فيه موقع إيش أم أنس، وفيه فتاوى. إيش فتاوى أم أنس؟ قالت أن الجلوس على الكنب حرام ولا يجوز للمرأة، وأن الرسول عليه السلام لم يجلس عليه، وأن هذا منتج غربي، بل قالت في الفتوى أن هذا من الزنا الصريح. أنا أشك أن يكون هذا الموقع مختلقا، لا أظن أحد يعقل، وإن كان طبعا الإنترنت في من يعقل ومن لا يعقل، لكن المقصود أنه يعني أحيانا مشكلة الترويج، مشكلة الانتقائية، أن الالتقاط، يعني تجد أنه فتوى قد تقال مثلا هنا في المملكة فتسمعها غدا في السي إن إن والبي بي سي ووسائل الإعلام وفي الشرق وفي الغرب، وتصبح قضية القضايا وكأنه لا هم للناس إلا مثل هذه القضية. هذا متغير شئت أم أبيت، يوجب على فعلا قدرا من الانضباط. الانضباط منهما قد يكون انضباطا رسميا، وهذا لا يمكن أن يضبط كل شيء أبدا، العصر عصر مفتوح، يعني وسائل الإعلام من الصعب ضبطها، أو لكن قدر من الانضباط في الحدود يعني التي تصل إلى تتجاوز ما يمكن قبوله. وأيضا هناك قدر آخر من الانضباط الشخصي، بمعنى أن يكون الإنسان المفتي عنده معرفة بالظروف التي يتحدث فيها والناس الذين يتكلم إليهم، وأنه من غير المعقول أن يقول ما خطر في باله كما كان يفعل بالأمس أمام جماعة مسجد محدودين أو في جلسة خاصة أو درس لا يحضره إلا فئة قليلة من طلبة العلم. فإن مراعاة المآلات في مثل هذه المسائل هو يعتبر ضرورة. أيضا أهمية أنه في الفتوى يكون هناك نوع من الفتاوى لابد أن تكون المرجعية فيها إلى دوائر علمية أو مجامع علمية، بل تحويل أحيانا بعض هذه الأشياء مثل قضايا الشورى ومثل قضايا الفتاوى العامة والاجتهاديات العامة إلى مؤسسات تقوم بالنظر إليها وضبطها ومراجعتها من جميع الجوانب.
طيب تعال إلى الخطاب الديني بوصفه رسالة من مرسل إلى مستقبل. ما يزال كثير من الخطابات الدينية عندنا تتحجر لمستقبل محلي أو إقليمي، وإذا أنه فعلا تجاوز فهو إلى عربي، بينما الكرة الأرضية كلها في عصر الإعلام الجديد تنتظر خطابا راشدا يأخذها بالجانب.
نعم، هذه عالمية الخطاب، أو شيء تقول عولمة الخطاب الإسلامي. عولمة الخطاب الإسلامي لا تعني يعني تغييرا في جوهرية الخطاب أو محتوى الخطاب الأصلي القيمي، لا، عولمة الخطاب تعني أنه فعلا استحضر أنك تخاطب فئة واسعة جدا من الناس. ومن هنا فيما يتعلق أولا باللغة، استخدام لغة فقهية ربما تكون تصلح لقرون مضت، لكن الناس الآن لم يعودوا يفهمون هذه اللغة، وليست هي لغة القرآن والسنة، وإنما هي لغة الفقه في مرحلة من المراحل. فقضية اللغة أيضا هنا بعض القضايا التي قد يكون لها طابع محلي، وهذه القضية هي هم أو شأن محلي خاص ربما يفهمه الناس الذين يوجدون في مجتمع، لكن لا يفهمه الآخرون الذين يوجدون في مجتمعات أخرى. مثل هذه القضايا أيضا يجب أن لا تأخذ قدرا أكبر من الاهتمام. العناية بالكليات، العناية بالأصول، العناية بالمقاصد العامة للشريعة، العناية بمواطن الإجماع. أيضا بعض المسائل ربما يكون من المناسب أنك لا تغلق هذه المسائل إغلاق، في مسائل قد يكون من الأفضل أنك تبين إيجابيات سلبيات الأفضل، ولا يلزم أنك تغلق. أنا أتذكر هنا قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن الحكم السلمي، وفي نهاية القصة قال يا رسول الله، هو رجل يعني جاهل كان تكلم حتى في الصلاة بدليل أنه حديث عهد بإسلام، فقال يا رسول الله إن منا ناسا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتيهم، قال ومنا ناسا يخطون، يعني يرسم خط ويتوقع ماذا سيحدث، قال ذاك شيء كان يفعله نبي من الأنبياء، فمن وافق خطه فذاك، يعني هو الذي يصيب، الذي وافق خطه خط النبي هو الذي يعني يقع الصواب في توقعه. قال عندي جارية لطمتها فأريد أن أعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية تشهدين أن لا إله إلا الله أني رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هنا تلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم له بلفظ التكفير في هذا الباب، ما جاء طاري للتكفير مثلا، لم يتكلم بلفظ الكبائر، حتى لفظ التحريم هنا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر كان يستدعي نوعا من الخطاب الذي يناسب المقام، رجل لا تستوعب عقليته ولا يستبع، وما أكثر الناس اليوم الذين من هذا القبل حتى الكون يعيشون في حواضر إسلامية، ف ففكرة الانهماك والانشغال ومحاولة أن أصدر ربما خطابا مكثفا يصلح لمجامع أكاديمية أو طلبة علم، لكن يعني تقصر عن أفهام كثير من الناس العاديين في المجتمعات الإسلامية فضلا عن غيرها. أيضا من الفتنة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أن يكون يعني ما يصدر من كثير من المجامع الفقهية، لا أقصد المجامع الفقهية، من الدوائر أحيانا الدعوية، ربما يكون فيه ما يؤخذ أو ينتقى ويكون سببا في محاولة تشويه الصورة ومحاولة التركيز عليه وأنه يعبر عن نقص الاهتمام. أعتقد أنه أيضا قضية الاهتمام بالجوانب الدنيوية، يعني الاهتمام بمصالح الناس، الاهتمام بقضية العدالة، قضية الحرية الشرعية للناس، قضية الحقوق، الإصلاح بين الناس، يعني هذه المعاني من الضروريات التي ينبغي أن تستدرج وأن لا يتم الغفلة عنها.
قضايا التنمية المختلفة، عندما يكون الخطاب الديني يناقش كل شيء إلا قضايا التنمية التي يهم الناس، فإن هذا قصور واضح.
أكيد، لأن الخطاب الديني يفترض أنه حادي، الخطاب الديني هو حداء، حداء لا يتوقف. هذا الإيمان الذي في القلب مثلا يذكرك أنه كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو المعلم الأول والقائد الأول، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يوحد العرب على سبيل المثال، على الرغم أنهم كانوا قبائل وبينهم حروب وثارات ومشاكل قديمة وذكريات، كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوحدهم؟ كيف استطاع أن ينقلهم من الشرك والوثنية إلى التوحيد، مع أنه كان في كل قبيلة أوثان وآلهة؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحتى الكعبة كان فيها 360 صنما وأساف ونائلة كانت عند في الصفا والمروة، وكل قبيلة عربية كانت تتعصب لمعبودها وصنمها، وكانوا عندهم اعتقادات. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ينشر عندهم عقيدة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى حتى أصبحت الشفافية عندهم حتى في الألفاظ، ليس فقط في صفاء القلوب والتوجه لله سبحانه وتعالى وعبادة الله بلا شريك، وهذه دعوة جميع الأنبياء، لكن حتى في الألفاظ، كيف الإنسان أصبح عنده حساسية ألا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، ألا يقول ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله وحده، وإلى غير ذلك من انتقاء الألفاظ التي لا تخدش صفاء وكمال وجمالية التوحيد والتجريد. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله له يعني تغيير هذه النفوس المتشبعة؟ كيف استطاع أن يضعهم على يعني سكة العلم والمعرفة والإبداع والحضارة إلى أن وصلت الأمة إلى مستوى عظيم؟ الحقيقة أن مشاهدة هذا المعنى يمكن يجعل أن الخطاب الديني كما قلت حادي ومعزز ومصبر، بمعنى أنه أي حالة من حالات الإحباط أو اليأس، الكثيرين لما يلاحظون مثلا حالات الاختلال اليوم، التفرق في العالم الإسلامي، بل في الدولة الواحدة، بل في المدينة الواحدة بين مكونات، كل يغني على لله، اتجاهات مختلفة، تيارات، مذاهب، مشارب، أهواء، أهداف، هنا ربما يصل الإنسان إلى حد من اليأس. وصحيح لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي حدث مرة يمكن أن يحدث كل مرة، بحيث يمكن لو كان عندنا اتفاق على الجوهريات، على الثوابت كيف نتعاطى معها، على المتغيرات كيف نتسامح، لأنه أحيانا قد يكون الجمود هو إساءة لحق الدين، وقد يكون الذوبان وإلغاء الثوابت هو إساءة لحق الدين وحق الدنيا أيضا.
جميل.
إذن هناك ضرورة وأهمية، ونحن نتحدث عن نهضة أو نتحدث حتى عن تغيير ذاتي، تغيير الشخص أو تغيير الأسرة، ما بين الثوابت القطعية والتعامل معها بإيجابية والمتغيرات والوعي بها وإيجاد دائرة العذر والاختلاف والتنوع فيها.
جانب آخر له مساس بما تفضلت فيه من حيث مضمون الخطاب، الوعظ والترغيب والترهيب، ما بين أن يكون هو فعلا أساس ومنطلق ومتشبع فيه الخطاب الديني فيغدو الخطاب الديني هنا ذو صبغة عاطفية بحتة، وما بين أن يكون مقللا منه فيغدو الخطاب الديني ذا صبغة عقلية بحتة.
في مرة من المرات نشرت جريدة ماليزية قصة إن في واحد رائد فضاء اسمه أرمسترونج
معروف،
أي قالوا إن هذا أسلم، كان يمشي في شوارع القاهرة فسمع الأذان، فلما سمع الأذان وقف وقال هذا هو الصوت الذي أنا سمعته على القمر في الفضاء، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والجريدة أرسلت لمصدر معين يعني ذو علاقة بهذا الرائد، وجهت له أسئلة، هل أسلمت زوجته؟ وهل ينوي أن يقيم في القاهرة أم سوف يرجع إلى بلده؟ وما هو مشروعه القادم؟ ووجهوا له عدد من الأسئلة، فرد عليهم وقال هذا الكلام كله هراء، وأنا لم أزر القاهرة طيلة عمري، وهذه القصة مختلقة ليس لها أصل. القصة طبعا نشرتها صحف خليجية، فبعد ذلك في جهات طالبت هذه الصحف الخليجية والماليزية أنه كذبوا الخبر اللي أنتم نشرته، قالوا أسفين ما نقدر، يعني هم ينشرون الكذبة ولكن يعز عليهم أن يعتذروا أن يكونوا أخطأوا هم بهذا. هذا طبعا جزء من قضية العاطفية، أبدا حرك عواطف الناس ثم اذهب بهم حيث تشاء. أنا أذكر لما وقعت أحداث بعض الأحداث في العالم الغربي، أحداث يعني منسوبة إلى بعض المسلمين وفيها يعني تفجير وتدمير وكذا، كان بعض الشباب متحمسين يتكلمون أنه والله بسبب هذه الأحداث أسلم كذا ألف من الناس. هنا لاحظ هذه العاطفية، يعني بالعادة الناس لا يسلمون بسبب أنه حصل عليهم شيء، يعني الفطرة البشرية واحد قتل ناس من جماعتك ما هذا مدعاة لأنك
تميل إليه،
لكن قد يوجد قد يحدث أنه إنسان بسبب الأحداث سمع بشيء اسمه الإسلام ثم ذهب وبحث ووجد أنه والله فعلا قيم نبيلة وقيم جميلة ولذلك وقع في الإسلام دخل في الإسلام. هذا قد يحدث، ربما واحد بالألف مثلا أو بعشرة آلاف، لكن بالمقابل اسأل كم عدد الناس الذين كانوا محايدين واتخذوا موقفا معاديا ضد الإسلام وضد المسلمين، كم من الأعداء الذين وجدوا هذه فرصة ذهبية بالنسبة لهم لتشويه الصورة ومحاولة الحيلولة دون دخول الناس في دين الله عز وجل. إذا أعتقد أن هنا يعني قضية العاطفية في الخطاب الإسلامي، قضية الوعظية، طبعا الوعظ مطلوب، الله سبحانه وتعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، لكن الوعظ يعني ينبغي أن يكون الوعظ من الكتاب من السنة، لكن على طريقة القصاصين الذين مثلا يكثرون من إراد القصص والغرائب والعجائب وكلما كانت غريبة بحيث أن الناس يعني يتعجبون منها، والإغال في مسألة الكرامات ويعني أشياء لا تمت إلى الواقع بصلة، بل إن هذا من شأنه أن يوجد عقلية ربما تكون عقلية غائبة عن معرفة السنن. الله سبحانه وتعالى يقول عن بعض الناس كما في كتابه قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هذا إشارة أن الخطاب الإسلامي أن القرآن يريد تحريك العقل ولذلك قال فهم لا يعقلون، وأيضا يريد تفعيل الحواس صم بكم عمي. إذن مسألة الحواس والعقل مخاطبتها مطلب، أما فكرة أن يكون الخطاب أحيانا نوعا من التخدير العاطفي الذي يجعل الناس ربما يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة إلى شيء، مثل مثلا اللي قالوا والله أنه الذي قام بوضع الرسوم أو رسم الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وجد ميتا في مكانه في غرفته، هذه أشياء ليست صحيحة، هي أخبار ليست صحيحة، والكذب لا يمكن أن يكون خدمة لدين الله عز وجل وترويج مثل هذه الأشياء، بل أنه لما يأتي إنسان يشكك في هذه المعلومات ربما يغضب الناس منه لأنه يصحح لهم، هو يخبركم أن لا تنساقوا وراء مثل هذه الأشياء أو تقتنعوا بها. أيضا أحيانا قضية مثلا المبالغة في عدد الدخول في الإسلام، يجيك واحد يقول لكم دخل مثلا الناس بالحجم الفلاني، فكرة أن الإسلام ينتشر بذاته بدون جهد الناس هذا قد يوحي للناس أن عليهم أن لا يبذلوا المزيد من الجهود في الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الإسلام دين ينتشر بذاته، نعم الإسلام هناك قابلية وفطرة، ولكن من دون أن يكون هناك جهد للبشر الله ابتلى الناس بهذا الفعل، ولذلك الله تعالى أنزل الكتاب وأرسل معه الرسول عليه الصلاة والسلام. أعتقد أنه الوعظ مطلب، لكن حتى الوعظ نفسه ينبغي أن يكون دعوة إلى الأخلاق، دعوة إلى الوئام والانسجام، دعوة إلى التسامح، دعوة إلى ترابط شمل الأسرة، دعوة إلى حفظ حقوق الآخرين، دعوة إلى الذوق والجماليات، دعوة إلى النهوض والتنمية. وأظن أنه يمكن أن يؤدي الخطاب هنا دورا ضخما عظيما، لأنني يعني أعتقد أن العالم الإسلامي يعني يصيخ إذا سمع أحدا يقول قال الله قال رسوله، وأن المؤثرين عبر التاريخ في العالم الإسلامي هم أولئك الناس الذين لهم علاقة قوية بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، وخطاب يعني يستمد من هذه المشكات العظيمة وينشر هذه الروح الفعالة الأخاذة. نحن بحاجة إلى هذه الروح التي يعني تكون اليوم وليس غدا، روح الإيمان التي نقولها للشباب ليس على سبيل التدرج أنهم ينتظرون أو التأجيل، أنه والله بعد ما أتزوج، بعد ما أتخرج، بعد ما أتعلم، وإنما اليوم وليس غدا على الإنسان أن يستمد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته.
سأحدثك غدا تحديدا عند الحديث عن الجماعات والحركات الإسلامية عن دورها أيضا في إذكاء مستوى العاطفة ورفع مستوى العاطفة أكثر بكثير من اللازم في الخطاب الديني، ما دمت تتحدث عن المسألة النهضوية والتنموية على مستوى العالم الإسلامي. لكن تعالي لحيث الفرد أيضا في الخطاب الديني الدعوي للفرد، يفترض أن هنالك توازن ما بين العاطفة والعقل، إلا أن العاطفة كثيرا ما تطغى فيصبح الإنسان يعني كائنا عاطفيا، كلمة لا مثلا أو لا الترهيبية كثيرة جدا عنده من منطلق عاطفي وليس من منطلق تديني عميق.
أعتقد أنه في شيء اسمه العاطفة وفي شيء اسمه العقل. العقل ربما له مجال كبير جدا أنه يتسع فيه، العاطفة لها مجال كبير أيضا. كثير من الناس ربما يكون ضعيف العاطفة وضعيف التفكير أيضا في نفس الوقت، ولذلك أنا أقول العاطفة ينبغي أن تدعم وترسخ وترشد كثيرا، والعقل كذلك ينبغي أن يدعم ويرسخ ويرشد كثيرا. يعني هنا ألاحظ شيئا مهما، وهو أن أغلب الناس ربما العاطفة عنده يتعاطى بها أكثر من العقل. العقل يتطلب مستوى من الفهم والوعي والمعرفة ربما لا يتوفر لكثير من الناس، ولذلك أعتقد أن الشيء المهم هو تربية حتى العاطفة نفسها تربى على أنها لا تتعدى حدودها لتنتقل إلى أن تأخذ دور العقل.
جميل.
ليكن بمعنى أن في كثير من الناس يعني ربما لا يهمهم أن يفكروا، ولا عندهم إيمان بالله، عندهم طاعة، تقوى، انتظار الدار الآخرة، خوف من الله، حب للعمل الصالح، إيمان بالله عند المصائب والنوازل والفتن، ولكن هؤلاء الناس مثلا إذا جاءت قضايا لا يحسنونها، لا يتكلمون فيها، لم ينصبوا أنفسهم ليكونوا سادة أو قادة أو مؤثرين أو أصحاب رأي. هذه هي المشكلة. المشكلة أن أحيانا أن العاطفة تحمل صاحبها على أن يتبوأ لنفسه منصب حتى الوصاية، أحيانا حتى الوصاية على علماء. أنا أذكر واحد غير عالم، بل أقول لك أنه لا يعرف أن يكتب اسمه. رأيته مرة وقد أمسك بأحد العلماء بتلابيبه، هنا أنا ما أبغى أمسك عشان ما أمسك بيده هكذا ويقول خف الله اتق الله، يعني العالم جليل في مسألة معينة هو لم يستوعبها بحكم الظرف الضيق الذي هو يعيش فيه. أعرف أيضا واحد من الشباب يقول إن عنده صديق كلما التقى به يعني زاره وجد أنه قد أعد له قائمة من الملاحظات والأخطاء عليه، أنه فعلت كذا وليش تقول كذا وليش تجلس مع فلان وليش. فيقول مرة من المرات قلت يا فلان أنت بهذا الفعل سوف تجعلني أنفر منك، وكلما يعني عرفت أنني سوف ألتقي بك يعني امتعضت من هذا، لأن أعرف أنك تعد العدة من أجل تفرض وصايا علي، افعل ولا تفعل وقل ولا تقل واذهب ولا تذهب وجالس ولا تجالس وقرأ ولا تقرأ. أليس هناك شيء آخر؟ يعني ما يمكن أنه مرة نلتقي لنتحدث في موضوع مشترك بيننا جميعا وكلنا نسير فيه جنبا إلى جنب؟ ألا يمكن يكون في موضوع نتعاون عليه أنا وإياك تحتاجني فيه وقد أشعر فيه بإنسانية من خلال أداء أو فعل؟ هذا القدر من الوصاية. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن التواصي هنا معنى مشترك بين الجميع. الحق هنا ليس هو الرأي الخاص الذي أميل إليه ولا الاجتهاد الشخصي، وإنما الحق الذي هو الحق، والصبر أيضا الذي هو جانب قيمي وأخلاقي من الثوابت. إذن التواصي هنا بقضايا كلية وقضايا جوهرية وقضايا أساسية، ما سوى ذلك يحتمل طبعا الجدل النقاش الهادي الموضوعي، ويحتمل أنه قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب كما قال الشافعي، بل أحيانا قد يكون من التواضع أن تقول قولي خطأ يحتمل الصواب وقول غير صواب يحتمل الخطأ، ولكن أنا هذا الذي تراءى لي الآن.
لكن الخطاب الديني كرس عند الناس عموما أن إعلام الخطاب الديني يفترض أن ما يؤمنوا فيه سنة من السنوات هذا قيمة، ويفترض أن لا يتغير بعد مرور السنوات أو بمتغيرات العصر، وأن التغير عند عالم ما أو داعية أو شيخ هو عبارة عن نقض للقيمة والثابت.
يعني أنت تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث المتفق عليه وإني والله لا أقسم على شيء أو على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، هذا حديث متفق عليه. أنت تجد بعض الصغار قد يجمد على تقليد طيلة عمره. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة غير في التشريعات غير الحال في المدينة المنورة، في حال القوة غير حال الضعف، كل يوم يأتي نسخ جديد لكثير من أو بعض الأحكام. الإنسان البشري هو كائن يعني يجهل ثم يتجدد له العلم، ويرى الشيء ثم يرى خلافه، تتغير ظروفه، ولذلك يعني ينبغي أنه نتسع لهذا الخلاف أولا. ينبغي أن نحسن الظن بالآخرين، لا يلزم أن نقبل ما عندهم، لأن البعض يظن أنه إما أن تقبل هذا الشخص الشيء أو تفنده. لا، لا يلزم أن تقبله ولا يلزم أن تفنده، ويمكن أن تقول لك رأيك، لك اجتهادك، وتقبل أو لا تقبل، وربما تعود إليه يوم من الأيام أو تأخذ جزءا منه. القصة فقط هي أن نمنح الآخرين قدرا من الحق في الاختلاف معنا في الدائرة التي يسع الخلاف فيها،
ولا يكون الماضي هو المحكم بقدر ما أنه يكون المنطق والمتغير هو المحكم.
هذه مشكلة أخرى، قضية يعني مؤاخذة الناس بالماضي. مرة واحد يسألني قال يا أخي مخيريق اليهودي، قلت يا أخي كيف تقول مخيريق اليهودي يا أخي؟ هذا رجل مسلم، أنت يعني مصر على أن تنسبه إلى ماضيه حتى وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه القصة الطريفة يعني مخيريق اليهودي كثيرا ما تتكرر، فتجد أنه في تعاطينا مع الناس نحن دائما نصطحب ماضيهم. أنا أرى هذا حتى في كثير من المقالات، يعني أناس يعني يصرون على أنهم لا ينظروا إلى الواقع الآن، حتى لو تكلمت عني كحالة شخصية، وطبعا الآخرين كذلك، يعني كذا هاجس أنه كل ما ينظر إلى قضية لابد أن يجعلها مصحوبة بشيء أو بشكل من الماضي. طيب الكائن البشري يبلغ كماله شيئا فشيئا، ويترقى شيئا فشيئا، وهو اليوم غيره غدا، وكما يقول العقاد يقول وفي كل يوم يولد المرء ذو الحجة، وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد، عداتي وصحبي الاختلاف عليهم، وسيعهدني كل كما كان يعهد. حتى يعني في الجوانب العاطفية، في جوانب المواقف من الناس، أسأل الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة كما يقول الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني الإنسان يتغير شاء أم أبى، فكره يتغير، مشاعره تتغير، نظرته للأمور ربما يتسع صدره، حتى عقله، طريقة بالتعاطي. يمكن ذكرتك مرة مثلا طريقة التعامل التربية، يعني دائما الأولاد الصغار هم اللي يأخذون علقة، لأنهم جاءوا في وقت الصرامة والجدية، وأنه لازم أن يكونوا كذا، ولذلك تلقى الولد الأول ربما أكيد جلد يعني مرة ولا أكثر. لكن الأولاد الباقيين جاءوا بعدما الإنسان يعني نضج، ولا أقول اكتملت التجربة، ولكن على الأقل أنه صارت التجربة أقرب إلى الاكتمال والنضج. فأظن أنه يعني فكرة محاسبة الناس، وخاصة في الجوانب الفكرية، أنت قد تجد شخصا كان شيوعيا ثم أصبح قوميا ثم أصبح أقرب إلى الإسلامية. وأنا وجدت هذا في كثير ممن تابعت أفكارهم، حتى من الناس الذين هم بعيدون أحيانا حتى عن قيم الإسلام، ربما في آخر أعمارهم اقتربوا من الله، دنت آجالهم، تغيرت حساباتهم، بدأ عندهم قدر من الإيمان وقدر من التقوى. فكرة أنه يعني كأن التدين الشرعي كأنه خصوصية، ما نريد أحد يدخل إلا ندقق في هويته وكذا ونشدد عليه، يا أخي رحمة الله أوسع. وهناك يعني أحد دخل الجنة لم يسجد لله سجدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يسجد لله سجدة، يمكن يكون هو مخيريق ذا اللي قالوا عنه يهودي. فهنا ترجع القضية إلى أنه يعني فكرة الفرح بالخير الذي يصيب الناس أو يقترب الناس منه، وحسن الظن بالآخرين، وقراءة تحولاتهم بهدوء، أظن أنه ضرورة.
جميل. وأنت كما تفضلت يعني كثير من الأسئلة تأتي وفي سياقك الشخصي، وذا كلام كان أنا أعتقد أنه جيد، وأيضا من انطباع شخصي.
يعني أنا أقول أحيانا بعض الأخوة اللي يكتبون أقول ما يخاف أنا تغيرت، لكنهم بحاجة هم يتغيرون بعد.
جميل. تسمح لي أخذ أحمد الفايد. أحمد تأخرنا عليك شوي.
أهلا سهلا. أنا سلتي اليوم ملأة ووعاء الوقت ضيق
جدا،
لذلك سأختصر ما أمكن وسأكون عجولا.
تفضل.
في موقع حجر الزاوية على الإنترنت هناك آراء مخالفة، حذف الموقع بآراء مخالفة وملاحظات، سأختار منها نقطتين وسأحيل الباقي إلى حلقة الغد. كتب فيصل فيما يشبه الاعتراض عليك يا دكتور، والدي الفاضل دكتور سلمان العودة عندما تداخل أحد الأخوة باتصال هاتفي وطلب منك توجيه كلمة إلى المسؤولين عن موضوع اختبارات القياس والتحصيل وعن مستقبل الشباب بصفة عامة، انتظرت بلهفة أن أسمع من الرجل الذي أعلم واثق باهتمامه بالشباب كلمة يوضح فيها مدى المأساة التي تواجههم، ولكن ما ذهلني تجاهلك لطلب الأخ الكريم، وقمت بدلا من ذلك بالحديث عن الواسطة والبطالة، ولم أكن أتصور أنك سوف تخشى التصادم مع المسؤولين والصحافة وترك مصلحة مستقبل ملايين من أبنائك. آخر سجل ملاحظة يقول لاحظت من متابعتي لبعض حلقات البرنامج وكأن الشيخ سلمان فقد الثقة في الحكومات والمؤسسات الرسمية في تغيير حال الأمة وصار يخاطب الأفراد عامة والناس. في الصحافة كتب الزميل علي موسى في صحيفة الوطن تحت عنوان التغيير والعودة: بين سلمان العودة وبين فكرة التغيير التي يطرحها يوميا مثلما بين الاسم والمصطلح، هو العودة بينما يطرح التغيير. حتى صاحب الفضيلة الشيخ ابتدأ مشواره الدعوي الصحوي يطرح فكرة العودة ويصارع ضد تسارع الزمن ويحارب حداثة الخطوة التالية ويرفض الطبع الإنساني في التجديد، ومضى إلى القول: وبكل اختصار فإن سلمان العودة لم يصل إلى هذه المساحة المذهلة من الانتشار والقبول فيما بين زمن العودة ورؤية التغيير إلا لأنه يقرأ ثم يهضم بعد أن يقرأ مدعوما بآلة جبارة للتحليل والاستقصاء. ويقول: أنا لا أشفق على أحد قدر شفقي على أولئك الكثير الكثر الذين ما زالوا بعد هذه السنين في مربعه القديم الأول وفي خناتق التمترس إلى زمن العودة، هؤلاء من حيث لا يعلمون إنما يتسمرون في أماكنهم عكس نظرة الحياة. ويتساءل سؤال مطروح، يعني هل الذين يستمعون إلى الدكتور سلمان اليوم في رؤية التغيير أقل عددا أم أكثر منهم أيام رحلة الإصرار على العودة؟ الزميل هزاع بن نجا الكاتب في صحيفة شمس كتب تحت عنوان العودة: التغيير انطلاقا من الذات. لقد تغيرت النظرات والمدارك وأصبح سلمان العودة يطل علينا من قناة كانت تحارب ويجرب من يشاهدها آنذاك، بل تحول خطابه الحماسي والتصادم أحيانا مع التيارات الأخرى إلى خطاب أكثر تسامحا وقبولا للآخر واحتواء لأكبر عدد من الشرائح، ونرجو أن يكون لذلك تأثير في مريديه وهو يرفع لواء التغيير ويبدأ بتغيير شخصية الدعاء بنزعه مشلحه وبتقديم النظريات الغربية عن التغيير، ويسمح للصحافة أن تدخل استوديو من خلال شراكة الزميل أحمد فهد وهو الشاعر الرومانسي لكي يرصد له النبض الصحفي والإلكتروني.
هذا الشاعر رومانسي، هذه القفلة الحلوة يا أحمد.
طيب إذن بس لو سمحت لي بس برجع مقالة محمد عبد الله منصور في صحيفة اليوم الحديث عنها غدا.
طيب جميل، ويبدو أنه عندك شيء كثير، أنه غدا ممكن نأخذ فقرتين أحمد كالمعتاد.
طيب أوكي.
شكرا للشاعر الرومانسي. ودي أخذ معك على سريع بس سريع جدا لأن عندي منتصرين أو ثلاثة. أول شيء التصادم مع المسؤول، هل تخشى التصادم مع المسؤولين؟
لا أنا لا، السؤال اللي سأله الأخ كان اللي لما أسمع جيدا، لأن ترى أنا هنا ما نسمع.
لا أنا تذكرت فعلا، لا هو كان سأل سؤال كبير وبعدين هذا أجمله إجمالا فإحنا نسينا.
حتى الآن أنا ما فهمت من الأخ بالضبط يعني ما هي القضية.
أنا أعده أني
أبتنى قضية القياس والتحصيل نحتاج أني أعرفها حتى أتحدث عنها. يعني لا نحرص على لا نتصادم مع أحد قدر المستطاع، لأن حتى التصادم مع المسؤولين ليس هدف بالنسبة لنا، لكن أن نقول كلمة حق ربما المسؤول هو أول من يرحب بها، أعتقد أن هذا حق علينا. يعني
هل فقد سلمان العودة الثقة بالجهات الرسمية فصار يخاطب الناس؟
يخاطب الأفراد؟ لا، هو إحنا قلنا أنه أصل الأفراد دورهم واجب، يعني هذا طبعا يدل على أننا بحاجة إلى تكرير المكرر. يعني إحنا نقول دائما كل يوم في هذه الحلقة نقول المسؤولية للتغيير ليست مسؤولية أحد دون أحد، فالأخ سأل بنا على أن مسؤولية الحكومات فقط، ولذلك لماذا تخاطب الأفراد كأنهم فقط أولياء أمور ينبغي أن يخاطبوا ومن بعدهم تبع، يعني هنا عقلية القطيع. نحن نخاطب الحكومات ونخاطب الأفراد معا.
علي الموسى، هل من يستمع إليك اليوم أقل عددا ما كان يستمع إليك بالأمس؟
ما أدري والله. ما
هل تتوقع أن خطابك الآن يلاقي قبولا أكثر من خطابك القديم؟
أنا أعرف أنه أهم شيء أنه أنا أتحدث بضمير يعني مطمئن، يعني أشعر بأنني يعني أرضيت ضميري وأرجو أن أكون أرضيت ربي عز وجل، وأحس أنه يعني أقدم شيء أنا أعتقد أنه ينفع، أظن أنه ينفع إن شاء الله. أما قضية العدد، ربما الإعلام له تأثير اليوم، وسائل الإعلام تغيرت، لم تعد القصة محصورة مثلا في مسجد أو في بلد، وإنما أصبحت هذه الأدوات ربما لها طابع عالمي وطابع اتساع يعني.
وطبيعة الخطاب أيضا له
وطبيعة الخطاب أيضا هو يخاطب شريحة أوسع من الناس.
شكرا أستاذ علي الموسى. أيضا خطاب مقال جريدة الشمس،
مقال جريدة الشمس نفس الشيء الأخ هزاع طبعا زول خير تكلم مثل كلام الأستاذ علي موسى، والأخ علي موسى أيضا بالمناسبة صديق عزيز، يعني أشار إلى تجربة معينة، وأنا أعتقد أنه يعني يمكن يكون الواحد أنه يعني ليس فقط أنه قبل 11 سنة ولا 20 سنة، أنه ينبغي أن يكون هالسنة دي تغير عن العام الماضي. طيب. التغير هنا ينبغي أن يكون عبارة عن تراكم تجربة.
اسمح لي باقي 6 دقائق وباخذ لي 3 متصلين وإن شاء الله أنهم هم بيكونوا باختصار معي. مريم من سوريا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور سلمان أنا بحاجة لمساعدتك، بديك تسمعني.
مرحبا مريم.
لا مو هسع، بديك تحكي.
طيب.
معي
خذ الرقم من الكنترول ويسمعك الشيخ إن شاء الله.
طيب سؤال على الماسي
تفضلي.
طيب إذا العذر الشهري يعني آخر الشهر يعني بآخر الأيام هاي إنه يعني غضب من رب العالمين ينزل.
كيف يا مريم؟
يعني من السنة الماضية أنا استنى العشر أيام الأواخر برمضان وما بإمكاني أصومهن يعني.
ليش ما تصومهن؟
من العذر الشهري يعني.
عذر إيه خلاص.
إيه طيب يا مريم. شكرا. عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير.
كلام طيب عبد الله تفضل.
نحبكم في الله. الله يحفظك.
حبك الله.
الله يحبك.
بس في مداخلة بخصوص الفقرة حقت الأبناء. أنا عندي الابن يكسر الألعاب فما أدري إيش رأيك شيخ يعني كيف أتعامل معه. المداخلة الثانية الله يحفظك بخصوص أول كنت تنقلونها على بانوراما FM كنا لما نكون في السيارة اللي طالعين نسمعها. شكرا.
السؤال الثاني مو واضح هذه
يقول لو تنقلون البرنامج على بانوراما.
اي منقول هو على MBC FM منقول يا عبد الله. طيب اعطني سؤال متصل ثالث. طيب يقولون خلاص ما عندك وقت تاخذ. مريم من سوريا
تقول انها في العشر الاواخر اللي فهمت انها تقول في العشر الاواخر قد تكون معذوره يعني بالعاده الشهريه عن الصيام والصلاه. فيعني انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى حتى الانسان المعذور إن أقمنا على عذر وعن سبب ومن أقام على عذر كمن راح يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. هنا عبودية الروح لله سبحانه وتعالى، عبودية القلب، استحضار عظمة الله، ذكر الله، التسبيح، حتى قراءة القرآن على القول الراجح من دون مس المصحف، كل ذلك مما يعني يمكن أن تقضي فيه وقتك. وكذلك الدعاء، كثرة الدعاء وبالنية الطيبة يكتب الله لك أجر يعني ما عملت وربما تسبقين به كثيرا ممن يعني صاموا وقاموا.
عبد الله الابن مشاغب
كسر
مكسر الألعاب.
والله عندنا وعندك خير يا عبد الله. وش نسوي نكسر الأضلاع يعني. هو الطفل يعني كما بعض الخلفاء لما قال له المربي أن ولدك يعني كثير الحركة فقالوا إن لم يكن كذلك فعلق عليه الرقية يعني التميمة، بمعنى أنه إذا لم يكن الطفل الصغير يتحرك معناه أنه مريض. نعم بعض الأطفال مصابون بفرط الحركة أحيانا إذا كان تجاوز وهذا يعني يعالج، ولكن غالب الأطفال تكسير الألعاب. وإذا كان بغي أن تكون بعض الألعاب التي تشترى لهم يعني من النوع الغير القابل للكسر أو تكون ألعاب يسيرة يعني لو كسروها فالأمر لا يضير، ومع ذلك يمكن أن يدرب الطفل على طريقة التعاطي لأنه بتوجيه الطفل باستمرار أن نخبره على مستوى عقله أنه هذا يفعل في كذا وهذا لا يفعل في كذا، احمل هذا وأضع هذا، أن الطفل يمكن أن يتعود.
طبعا يتحدث عن نقل القناة ونقول له تنقل هي على MBC FM. آخر سؤال عندي بقي 3 دقائق وهو سؤال كبير الحقيقة ويمكن نستكمله في الغد، لكن ما علينا ناخذه الآن في الموقع الإلكتروني من نهاو عند خطابنا الديني. ما به خطابنا الديني كان تمام التمام والكل يلتف حوله ويشيد به ويفهمه، لماذا علت الأصوات بالنقد له الآن؟ هل النقد موجه للخطاب ذاته أم للتيار الذي يتبناه؟ من الذي تضرر من خطابنا الديني؟ مجتمعاتنا المسلمة أم الدول المستعمرة التي كلما قيل لها هل اكتفيت قالت هل من مزيد؟
لا ليس كذلك، يعني لا ينبغي أن ننظر عملية التصحيح والنقد في الخطاب الديني دائما على أنها إملاء خارجي، يعني هذه فيها قدر كبير من المبالغات. بالمناسبة أنا أريد أن أشير هنا إلى أنه فعلا هناك يعني قدر من الحاجة إلى النقد والتصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا حاصرت أهل حصن فأردك أن تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله لأنك لا تدري هل تصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وعلى حكم أصحابك. ينبغي أن يكون لدينا نحن المسلمين العلماء الدعاة قادة الفكر قادة الرأي المجامع الفقهية العلمية الإسلامية أن يكون لها بصمة في توجيه الخطاب الديني، ألا يترك لاجتهادات الأفراد، يترك للمفاجآت، يترك للصدف بحيث يطور ليلبي حاجة الواقع المحلي وحاجة الواقع العالمي ولا يتصادم بشكل ضار. وفي الوقت ذاته ينبغي أن ندرك أن المعايير الخارجية للاعتدال ليست هي المعايير الإسلامية. يعني أنا قبل قليل ذكرت مركز راند. مركز راند مثلا ذكر عملية الاعتدال الإسلامي وذكر مجموعة أسئلة ومن ضمنها مثلا قضية القبول بالشذوذ الجنسي والمثلية، إنه يعتبر أن الذي لا يقبل بهذا فإنه متطرف يعتبر. وكذلك ذكر مجموعة من الأحكام الثابتة، من لم يعني من آمن بها، وأبعد حتى كثير من الحركات الإسلامية باعتبار أن ولاءها مشكوك فيه للغرب، وتكلم عن مجموعات قليلة من التيارات العلمانية المتطرفة في العالم الإسلامي باعتبار أنها هي التي تمثل الاعتدال، وهي واعترف بأنها تيارات وأسماء أيضا أشخاص سماهم تيارات معزولة وضعيفة عن التأثير. فأقول إن المعايير التي يمكن أن يحلم بها مثل مركز راند في الولايات المتحدة الأمريكية هي مع بالعكس، هو حينما يزكي أحدا فإنما يحكم بقطعه عن التأثير الإسلامي، وإذا انتقد أحدا فهذه تزكية له.
شكرا لك فضيل الدكتور سلمى العودة، شكرا لزميلي أحمد الفهيد، شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، وأعتذر وبشدة الذين استمروا وانتظروا كثيرا على التليفون، هذه ضريبة ربما الأعطاء المتواصل من فضيل الدكتور، رغم أن يمكن نصف النقاط لم أتي عليها بعد، لكن غدا إن شاء الله سنأتي عليها وسنختصر. وكما عودناكم الحلقة الثانية دائما أو اليوم الثاني من العنوان سيكون رحبا أكثر لاتصالاتكم، سنأخذ ما لا يقل إن شاء الله وعد من 12-13 اتصال. نلتقيكم في الغد تحت نفس العنوان، الخطاب الديني وتحولاته، دمتم بخير والسلام عليكم.
ابن تيمية رحمه الله عنده مصطلح أنا أفضل على هذا كله، وهو يعبر عنه في لفظ الدين الجامع. هناك ثوابت لا تعتريها النسبية، لأن هناك أشياء قد تكون قطعية عند قوم ليست قطعية عند آخرين.
يعني ما هو مثبت عند هؤلاء يختلف عن ما هو مثبت عند الآخرين.
لبعض المسائل